ومئة زمان وآهلوا ظماؤه ومئة زمان وآهلوا ظماؤه وبغير نبع كلا يكون رواه سجد الزمان لديك ينتجع الندى ولدى سمائك ديمة شمحاء وإذا أشاح البعض عنك فإنما هذه النفوس حرائر وإماء نحن في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه ونأمل من الله عز وجل أن يجعلنا دائما في رحابه نحاول هذه الليلة التعرف على ملامح من هذه الحياة المعباءة الكريمة التي إذا أراد الإنسان أن يلج إليها تأخذه أبعادها من كل جانب ومكان فلا يدري من أين يبدأ ولا يدري من أين ينتهي ولكن لا بد من الوقوف عند بعض العلامات البارزة في هذه الحياة الكريمة سنحاول أن نستقرئ بعض الأوليات في حياة هذا الرجل فحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه تميزت بالأرقام الأولية أوائل هذه الأوليات تبتدئ من باكورة حياته علي بن أبي طالب أول وليد وآخر وليد ولد بالكعبة وما حدث التاريخ عن وليد آخر في بيت من بيوت الله وبالذات كالكعبة الشريفة الذي انفرد بهذه المزية انفرد علي بن أبي طالب بالولادة بالكعبة تاريخ حاول هذه الولادة حاول أن يعطيها صورة عادية جدا الصورة العادية أن أمه كانت حامل وجاءت للطواف بالكعبة وأدركها الطلق فوضعت وليدها عندما دخلت إلى الكعبة إلى هنا صورة عادية يعني ما تشد الأبصار ما تنتزع الانتباه المسألة هي مو هكذا الواقع بالعكس المسألة موقوفة على شهادة الرواة الذين كانوا جلوسا إلى جانب الكعبة يقولون نظرنا إليها أقبلت وهي حامل فالتصقت بالبيت ورفعت رأسها إلى السماء قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء به نبيك ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت لي ولادتي هؤلاء المشاهدون يقولون انفرج لها الجدار فدخلت في داخل الكعبة وضعت وليدها هناك وخرجت به من بعد وضعه تحمله على يديها ووجهه يطبح بشرا هذا المعنى الصورة اللي يرويها المشاهدون غير الصورة اللي حاول التاريخ ان يرويها التاريخ حاول ان يعطيها بعد بارد يعطيها بعد عادي جدا بينما الصورة كانت غير هذا الشكل يعني الصورة ان بها عنصر اعجاز على اني اكثر من مرة انا ذكرت قلت احنا ما يعني ما اريد اعتبر ان هذا المعنى من مقومات شخصية الإمام علي عليه السلام أبدا. لكن كل ما في الأمر هو منقبة بلا كلام، منقبة بلا كلام. أما أنه من المقومات، لا مو من المقومات. والشكل يعني أنت مر عليك أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالكعبة، إذا وصل إلى الحجر يقول له والله لولا أني أعلم أن رسول الله كان يقبلك لما قبلتك، لأنه خو يعني أفرض أنه مقدس عليه عنصر قداسة، لكن يبقى حجر نبالي. وإحنا نعرف أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وآله بأنه سيد الوجود والموجودات، ونعرف أن علي بن أبي طالب جزء لا يتجزأ من حياة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال له أنت مني وأنا منك. والقرآن عندما قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، جعل علي نفس رسول الله. المعنى الذي أراده الأزري بقوله وهو في آية التباهل نفس المصطفى ليس غيره إياها، ولما كان جزء من نفس رسول الله ورسول الله سيد الموجودات، الجزء يأخذ حكم الكل في مثل هذه الحالات. بكون رسول الله سيد الموجودات، كون علي بن أبي طالب جزء من رسول الله، مو شيء يسمو به أو يرتفع به أن يولد بداخل الكعبة أو خارج الكعبة. يعني ما أريد أقول أن هذا راح تتوقف عناصر شخصية الإمام سلام الله عليه يعني أو سمو منزلته على أنه ولد هنا، لكن أنا الشيء الوحيد في الواقع اللي يشد انتباهي وانتباه كل مسلم أنه إحنا عندنا بعض القضايا ترد بها رواية واحدة، إذا وردت بها رواية واحدة تبقى حكم شرعي أو تبقى أثر قائم. وولادة الإمام علي في داخل الكعبة رواها عشرات من المؤرخين من مختلف المذاهب الإسلامية، زين؟ فلماذا يسدل التاريخ عليها أديال النسيان؟ لماذا تنسى؟ لماذا لا يشار إليها؟ يعني هل في الإشارة إلى كون الإمام علي ولد بهذا المكان شنو عيب للكعبة؟ أو بالأحرى لو قدر أن هذا المعنى يشار إلى حتى ولو بلوحة في جدار، ولكن هذا الشيء اللي يخليك تشعر أن هذا الرجل إلى وضع خاص في وجوده على أي حال. المعنى فإذا كون الإمام سلام الله عليه يولد في الداخل، يعني لا أريد أن أقول مهما كانت البناية البيت بيت الله عز وجل أشرف البيوت وأكرم البيوت، ما في شك أن ولادة الإمام علي في داخله منقبة، ولكن ليس معنى ذلك أنها تكمل نقصا أو تضيف جديدا، لأن هذا الرجل الواقع كل ذرة فيه هي موضع للقداسة، وسنحاول أن نتلمس هذا المعنى خلال هذه المسيرة. إذن أول الأوليات اللي تكتب أن الوليد الأول الذي احتضنه البيت ولم يحتضن غيره، أن الوليد الذي ولد هنا ولم يولد هنا غيره، زين؟ وهذا المعنى أخذ أبعاد شاسعة بالتراث وبالأدب، وأكثر من كاتب كتب فيه واستقصى. واحدة. اثنين، الشيء الثاني من الأوليات في حياة هذا الرجل علي بن أبي طالب الثغر الأول الذي نطق بلا إله إلا الله من بعد ثغر رسول الله صلى الله عليه وآله، الإنسان الأول الذي نطق بلا إله إلا الله من بعد النبي. إذا كان النبي حامل رسالة والرسالة محمولة إلى الناس، أول من تلقى هذه الرسالة بالقبول وبالإذعان وبشهادة أن لا إله إلا الله هو هذا الرجل، السبق إلى الإسلام. وهي المسألة حاول التاريخ أيضا أن يلتف عليها، حاول ان يلتف عليها فاعطاها اولية اضافية سماها. معنى ذلك ان اول انسان اول صبي اول من اسلم من الصبيان. الدعوة اكو بيها شيئين، شيء الاول حتى يقال ان اول من اسلم من الرجال غيره، والشيء الثاني حتى يقال ان اسلامه ما كان عن ادراك وانما كان عن مجرد تقليد صبي، وهذا الصبي ما كانت عنده ذهنية تتسع لهذا. الغريب احنا نعيش في عصر يومية، هذا العصر يقدم لنا احصاءات. امس انا اقرأ عن واحد قبل بالجامعة في انجلترا وعمره 8 سنوات. نعم ندرس احنا اكو تاريخ عباقرة. اقرأ ان واحد يحسن كذا لغة وعنده 4 سنوات، لكنه لما تصل العبقرية الى هذا الرجل نعم ينبغي ان تقف على اية حال. هي محاولة تنهزم امام علي بن ابي طالب، ما تثبت، محاولة تنهزم. اولا الرجل ادراكه، الرجل ادراكه وذهنيته في اثارها وبصماتها تقدم لنا الادلة والشواهد على انه كان في قمة النبوغ والعبقرية. ما يقال ان اسلام ما كان عن وعي لان عمره 10 سنوات، لا، كان عن وعي، وكان بدرجة من الوعي تميز بها من نعومة اظفاره. ولذلك المأمون يسأل العلماء الذين اجتمعوا، قلهم لما اسلم علي بن ابي طالب اسلم تلقائيا ام بدعوة من رسول الله؟ قالوا لا بدعوة من رسول الله. قالهم رسول الله عندما دعاه تكلف هذه الدعوة من نفسه او لا امر بها؟ النبي يقول ما انا من المتكلفين، يو امر بها؟ قالوا لا امر بها. قالوا زين، الله عندما امره بان يدعو عليا الى الاسلام ما كان يعرف انه صبي او مو صبي؟ اذا هذا اللون من محاولة الالتفاف على هذه الاولية. طبعا لون منهجم، لون لا يصمد امام التحليل والنقد. وهذا الرجل اول ثغر لعلعت فيه كلمة لا اله الا الله بعد النبي هو هذا الرجل. هو ما كان يفارقه، ما كان يبتعد عنه، كان في غار حراء، ما كان يبارحه. وما عرف هذا الرجل في واقع الامر غير سمت الاسلام، ما عرف. يعني اذا كان احنا بعض الناس نطلق عليهم انهم اسلموا يعني انتقلوا من مرحلة الى مرحلة، هذا الرجل ما كان عنده مرحلة غير مرحلة الكون في خط الله عز وجل. لانه لو سجد لصنم لقيل انه سجد لصنم، لو اتجه لغير الله لقيل انه اتجه لغير الله. اذا هو مسلم بفطرته، هو مسلم بولادته بنشأته. في كونه اول من اعلن، كونه اول من اعلن اسلامه، لانها اثنين. الثالثة من الاوليات انه اول اذن سمعت الوحي من بعد ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان في غار حراء، عندما جاء جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم بالانسان ما لم يعلم، او علم الانسان ما لم يعلم. هذا المعنى اشار اليه الامام علي عليه السلام في احدى خطبه، قال وضعني رسول الله في حجره وانا ولد يضمني الى صدره يشممني عرفه الى ان قال وكنت اجاور معه بحراء ولا يجاور معه احد غيري، ولقد سمعت رنة الوحي لما نزل، فقال لي رسول الله انك لتسمع ما اسمع وترى ما ارى، وانك لست بنبي ولكنك على خير. اذا الامام علي وهو الصادق المصدق يروي لنا انه سمع رنة الوحي، وسمع يعني ان هذه الاذن المهيئة لسماع كل جليل من القول اكرمها الله بان قرعها الوحي في اول نزوله الى الارض، فهو اول من حصل على هذه الميزة.
دين.
هو الاول في تاريخ المسلمين علميا. الان لو نقوم بعملية جر او بعملية احصاء للنظريات الفقهية او للنظريات التفسيرية او للنظريات اللي قامت بعلوم تأسيسية، الامام علي عليه السلام قام بعلوم تأسيسية مثل ايش؟ يعني مثلا نظريات الامام علي عليه السلام الفلسفية، هذه النظريات هي اللي اوجبت ان يقول بعض الناس ان نهج البلاغة ليس لعلي بن ابي طالب. ليش؟ يقول نهج البلاغة اذا اردنا نقول ان لعلي بن ابي طالب نجد به نظريات فلسفية ونجد به تعبيرات فلسفية. هاي النظريات والتعبيرات ما يمكن تولد ساعة، يعني دفعة واحدة. العلوم ما قعدنا علم ينولد مرة واحدة، العلوم تولد ببدايات تتطور تتطور الى ان تكمل وتنمو. فما نقدر نقول ان هذه النظريات الموجودة بالنهج هي لعلي بن ابي طالب. ليش؟ يقول ما معقول ان هذه النظريات بها الدرجة من النضوج والتكامل يأتي بها علي بن ابي طالب فجأة. زين، هذا المقياس نظل نقدر يعني نتمسك به، نظل التالي يولا نبطل. ولذلك انا امس ذكرت لك ان محب الدين يقول الرضي والمرتضى مزوران، زوروا نهج البلاغة، يقول زوروا النهج، كتاب النهج. طيب نسأل، نرجع نتساءل، نقول ما يمكن علم من العلوم فجأة يولد. طيب نجي الى بعض كتاب اخواننا الاسلاميين يقولون عن ابن خلدون، يقولون هو ابو علم الاجتماع، ولد علم الاجتماع دفعة واحدة على يديه. ولما يردون يجاوبون على هالاشكال، كيف هذا استطاع ان يأتي بعلم دفعة واحدة؟ يقول هو حدث باطني، حدث باطني واختمار لا شعوري وتدفق فجائي. عجيب، كانوا يعني قحط واحد يسطر ليش كم لفظة من النوع. ها؟ يعني هذا هو المبرر، هذا المقياس العلمي، هذا ما يخالف ان يكون مثلا مؤسس لهذا او غير مؤسس لعلم اخر. لكن لما يجي الامر الى علي بن ابي طالب يقال انه ما ممكن ان يولد علم الفلسفة على يديه او التعبيرات الفلسفة على يديه دفعة واحدة، ما يمكن ان تولد. تسألهم اذا شنو معنى العبقري؟ هو اذا كان العبقري من نسيج الزمن حال زمانه، اذا ما نحصل على عبقري. العبقري هو الذي يسبق زمنه، اللي يعطي عطاء فوق المستوى المعتاد، وعلي بن ابي طالب كل عطائه فوق المستوى المعتاد. ارجوك ان علي بن ابي طالب بس بالمستوى الفلسفي اذا مرينا بنهج البلاغة بس نلمح عد علي بن ابي طالب نظريات فلسفية او اقيسة منطقية، بس نظريات الاقتصادية اذا مرينا بيها هل ولدت قبله هذه النظريات؟ ها؟ يعني نظرية التوزيع اللي ما توصلوا الى الاقتصاديين الا مؤخرا، بان المشكلة الاقتصادية جاية مو من قلة الناتج وكثرة الناس، وانما من سوء التوزيع. وهذا المعنى رسمه علي بن ابي طالب واضح، ها؟ عندما قال والله ما جاع فقير الا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. زي النظرية التربوية عندما يقول لا تقصروا اولادكم على تربيتكم انهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا البعد من السبق الفكري اللي كان عنده في حقل التربية. هذا هل سبق علي بن ابي طالب الى امثال هذه النظريات؟ نظريات بالاخلاق، نعم، نظريات بالاخلاق، نظريات بالاجتماع، نظريات ببعض القضايا النفسية. ما اريد شوية اخلي الامر يطغى على البحث، بس اريد اقول ان علي بن ابي طالب اينما مشيت في هذا، في هذا السفر الجليل، اينما تنقلت في هذا السفر الجليل ستضع يدك على بواكير، ستضع يدك على اوليات لم يسبق لمثلها علي بن ابي طالب. فهو اذا مو بس بالجانب ببعض التعابير اللي وردت في نهج البلاغة، يقال لأجل هذه التعابير هذا الكتاب ليس لعلي بن أبي طالب أبدا. علي بن أبي طالب هبة السماء، علي بن أبي طالب تلميذ القرآن، علي بن أبي طالب الوسط المستعد اللي أغبقت عليه السماء عطاءها. هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، وهذه تفاسيرهم. تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها أذن واعية استدعاه رسول الله، قال يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتتعلم، فإنك الأذن الواعية لعلمي. إذا كانت السماء قد أمرت النبي بأن يستدني عليا وأن يملأ شمعه من عطاء السماء، فهل نستكثر على علي بن أبي طالب أن يكون بارعا في بعد من أبعاد الفكر؟ وهل كان هذا الرجل إلا من عطاء السماء إلا نابغة؟ وسنرى الأوليات الباقية في حياته هل شاركه فيها أحد؟ إذن علي بن أبي طالب الأول الذي جاش خلال الأفكار فأبدع وفتق من هذه المعطيات، فتق الحدائق الخمائل الغناء من عطائه. بين يديك الآن النصوص الأدبية المعاصرة لعلي بن أبي طالب، اقرأ هذه النصوص المعاصرة له، فهل تجد ديباجة مشرقة كديباجة هذا الرجل الذي اذا افترع المنبر ترك الرنين في اجواء الدنيا باللفظ المعبر وبالنغمة المموشقة وبالروح المملوءة بالايمان؟ استمع الى اي خطبة من خطب علي بن ابي طالب، وقس تلك الخطبة على الخطب المعاصرة له، فهل تجد مقارب لمثل هذا النشيج؟ هل تجد مقارب لمثل ما ينشجه علي بن ابي طالب في عطائه البلاغي؟ وها هو بين يديه، المسألة مو متعشرة. عدنا خطب العرب اللي عاصروه واللي سبقوه واللي تأخروا عنه. إذا استثنيت النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطي جوامع الكلم، لا تجد نشيجا يضارع هذا النشيج. اقرأ له بعض خطبه لتلمح كل ما يمكن أن يكون من تأصيل وعطاء في ديباجة هذا الرجل. فهو الأول إذن من هذه الناحية، علي بن ابي طالب الاول في تاريخ الجهاد عند المسلمين. اذا اردنا ان نرجع الى ظروف الدعوة التي ابتليت بانها احيطت بالاعداء وانها وقف بوجهها مجموعة ممن اراد اماتتها، نجد المدافع الاول، المجاهد الاول الذي حمل السلاح وذاد عن حمى المسلمين وقاتل قتالا وقف الدهر منحنيا له، جمع بين النبل وبين الضراوة. ويندر ان يجمع الانسان بين النبل والضراوة، قاتل ولكنه قاتل بشرف وبنبل، ترفع سيفه عن الهاربين وعن المنهزمين، ترفع سيفه عن البسطاء، وانما كان ينال من يكون حجر عثرة في طريق رسالة الله عز وجل. ولذلك دعي علي بن ابي طالب في اكثر من غزوة وغزوة ليكون المقاتل الاول والحامل الاول للواء المسلمين، فكان المقاتل الاول. متى ابتدأت ظروف القتال او حلبات القتال؟ فابتدأ معها علي بن ابي طالب منذ ان ولد الجهاد في تاريخ الاسلام. ولد معه علي بن ابي طالب، قارع وهو طفل، بعث النبي ولعلي من العمر 10 سنوات، واستهدف النبي الى النبل والى الشهام والى الملاحقة، ورأينا علي بن ابي طالب السيف الاول الذي يصاحبه ولا يفترق عنه، فاذا خرج النبي خرج علي وراءه واضعا يده على سيفه يدفع عن رسول الله. وانتهى الامر الى اخر ليلة اقامها النبي بمكة، اخر ليلة اقامها بمكة ما اغمد سيف علي بن ابي طالب حتى في اخر تلك الليلة، لان التاريخ يروي لنا ان علي بن ابي طالب بات تلك الليلة عندما هاجر النبي وسيفه الى جانبه، وتشورت عليه قريش الدار، وتقدم له عبد يسمى مهلع، ارسلته قريش اليه، فهب الامام علي في وجهه فشهر حسامه يريد ضربه، فتناوله علي بن ابي طالب بضربة اردته قتيلة وتراجع القوم عنه. ما هدأ السيف الى اخر ليلة غادر بها رسول الله مكة، ثم مباشرة ما اغمد هذا السيف، وضع علي يده على هذا السيف والتحق برسول الله يحمل معه ضعينة النبي، وعلي يده على السيف ما بارحت سيفه، ودخل الى المدينة. وكان علي بن ابي طالب السيف الاول المدافع والمقاتل والمنافح عن حمى المسلمين. 84 غزوة ما فارق علي بن ابي طالب فيها حلبات القتال، ما تأخر علي بن ابي طالب عن حلبة من هذه الحلبات، وانما كان المناضل المكافح الاول يرجع وعلى جسده علائم من تلك الملاحم، ستبقى هذه العلائم سطور مجد في جسم علي بن ابي طالب، كان يعبر عنها لا قرت اعين الجبناء، والله لألف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش. فهو الشجاع الاول، هو المكافح الاول دون حمى المسلمين، هو المجاهد الاول دون حمى المسلمين. الاسلام اذا كان له انجاز، اذا كانت له منقبة فهي منقبة للاسلام. اما ان يأتي مؤرخ او يأتي كاتب ليقول ليس علي بن ابي طالب اشجع الصحابة، هناك من هو اشجع منه، يقول اشجع منه من وقف ليلة وفاة النبي، والناس آنذاك عندما سمعوا بوفاة الرسول اندهشوا وغلب عليهم، فوقف ليقول ما ان النبي قد مات، وقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون، وهذا يدل على قوة قلبه، فهو اشجع من علي بن ابي طالب. فوقف ليقول ما ان النبي قد مات، وقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون، وهذا يدل على قوة قلبه، وهو اشجع من علي بن ابي طالب. بربك هل يحترم كاتب مثل هذا الكاتب عقله عندما يتكلم بهذا الكلام؟ هل يحترم عقول الناس؟ ولماذا؟ ما هو الضير في ان يكون في تاريخ الاسلام بطل يعتبر منقبة للمسلمين وعطاء لكافة المسلمين؟ ولا حاجة للإطالة في هذا. أصبح الحديث عن شجاعة علي بن أبي طالب حديث قد لا تصغي إليه الآذان نظرا إلى وضوحه وإلى بداهته، ولكن لمجرد الإشارة كان الأول في هذا، هو الأول في تحمله النفسي. يعني احنا اذا نرجع الان لنستقرئ سير الصحابة ما نقدر نلقى نفسية تصل الى هذا اللون من المستوى العالي من استقبال الاشاء بالاحسان وباللطف. لقد وقف علي بن ابي طالب يستقبل اشد الحالات الضارية. يستقبلها بماذا؟ يستقبلها بالنفس الكبيرة التي تترفع عن الحقد، يستقبلها بالروح العالية التي تترفع عن الحقد. وقف علي بن ابي طالب يقابل تلك المواقف بروح ما شهد لها التاريخ نظيرا. من ذا الذي يمر على نهر من الدماء ويمر على تلول من الاشلاء ثم يقف ما بينها ويقول انهم اخوتنا بغوا علينا، انهم اخوتنا بغوا علينا، ويمر على بعض القتلى فيرثي له؟ اي نفس كبيرة ترتفع الى هذا المستوى من العطاء؟ اي نفس لا تتأثر وهي ترى اشلاء قومها بين يديها موزعة ولكنها ترتفع عن مستوى الحقد؟ وهكذا انت لا تمر بخصلة من خصال علي او بصفة من صفاته الا وتجدها تأخذ المحل الاول كما او كيف. نعم، في واقع الامر يعني الاوليات في حياة هذا الرجل، الاوليات في حياة هذا الرجل اوليات لا حاجة الى البرهن عليها. لقد تميز هذا الرجل في كل ما قام به من عمل او قول. واحد، اثنين، ما الذي اخذه علي بن ابي طالب ازاء ما اعطاه؟ الامام علي عليه السلام كل هاي اوليات وظفها لوجه الله، تعامل مع الله عز وجل بوضوح، وتعامل مع مجتمعه بصدق، وتعامل مع نفسه بتضحية. ما الذي اخذه الامام علي من كل هذا العطاء؟ اخذ علي بن ابي طالب، اعطته السماء عطاء، اعطته السماء عطاء لا حدود له. اول مظاهر هذا العطاء الذي اعطته لعلي بن ابي طالب، انا لا اريد ان احكم بالعطاء في العالم الاخروي، ذلك عالم لم نصل اليه بعد، لكن احنا الان امام العالم اللي نعيش به. احنا اذا رجعنا الى سيرة هذا الرجل او الى تاريخ هذا الرجل، فلا نجد التاريخ استطاع ان يصور لنا ألقا واضحا بعيدا عن التعمل والتكلف قريبا الى الله عز وجل كما نجده عند علي بن ابي طالب. اعطاه الله عز وجل هذه المكانة في نفوس الصالحين والابرار والمتقين، وقف حتى الد اعدائه يشهد له بذلك. الد اعداء علي بن ابي طالب وقف يشهد لعلي بن ابي طالب بانه المتقي، بانه الذي لو كان له بيتان، بيت من تبن وبيت من تبر، لانفق تبره قبل تبنه، بانه الرجل الذي ما مرت في تأريخه نقطة سوداء في كل ما عمل وقال، هذا علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب وضع يده على الدنيا بما فيها، وما اخذ من الدنيا وما فيها شيئا الا الثناء والا رضا السماء. اعطى علي بن ابي طالب فاعطاه الله، وكان عطاء الله مضاعفا على ما اعطاه علي بن ابي طالب. اذا كان علي بن ابي طالب اعطى تضحية في طعامه واعطى تضحية في لباسه، فاكل الرغيف
نعم
ولبس الثوب العادي، اعطاه الله عز وجل غداء من الثناء لا ينقطع طيلة الدهر. بين ايدينا شور من القرآن تغرد لعلي بن ابي طالب اناء الليل واطراف النهار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهكذا تنقل بالايات لتعرف المنازل التي اعطتها السماء لهذا الرجل، تنقل في سور القرآن. فهل ترى رجل استأثر من القرآن بمساحة اكثر مما استأثر بها هذا الرجل؟ وماذا يريد علي بن ابي طالب اكبر من هذا الثناء؟ وما الذي يريده علي بن ابي طالب اذا كانت السماء قد رفعته شعارا في القرآن؟ اذا كان النبي قد رفعه علقا ومثلا عاليا، فقال يا ابن ابي طالب لولا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ من الناس الا واخذ التراب من تحت قدميك تبركا به. بربك هل هناك غذاء يشبع نهم الانسان اكثر من هذا العطاء والغذاء؟ عطاء السماء على لسان القرآن مرة، وعلى لسان الرسول مرة اخرى، وعطاء السماء على العقول التي استقبلت عليا فرأت فيه النموذج الذي تنحني له العقول اجلالا، وعطاء المجتمعات التي مرت بتأريخ علي بن ابي طالب فما وجدت في تأريخه غمزة. هذا الرجل الا ان يقول قائل ان البعض غمزه، لو رجعت عبر تأريخ هذا الرجل، لو رجعت بإحصائية عبر تأريخ هذا الرجل وبحثت عمن صدرت منه كلمة تقدح في علي بن ابي طالب لما وجدت تلك الكلمة صادرة عن واقع، وانما صادرة عن مؤثر خارجي. هذا الحسن البصري دخل عليه رجل قال له يا ابا سعيد بلغني انك تقول ان علي بن ابي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشفها لكان افضل له مما عمل. فقام قال يا ابن الاخ كلمة حقنت بها دمي، كلمة حقنت بها دمي، يعني لو لم اقلها لقتل، والله لقد فقدوا عليا سهما صائبا من مرام الله على اعدائه، والله ما كان بالنؤوم عن امر الله ولا بالسروق من مال الله. فاعطى القرآن عزائمة ففاز منه برياض مؤنقة، ذاك علي بن ابي طالب يالكع. هذا الرجل قدم لنا نموذجا، كلمة قالها اعرب ان هذه الكلمة انما صدرت ليحقن بها دمه. تتبع تتبع بضعة كلمات عبر تاريخ علي بن ابي طالب ما تتجاوز العشرة او الاثناعش كلمة مثلا، تلقى هالكلمات صادرة من مؤثر خارجي، واللي تكلم بها ما تكلم بها عن اقتناع ذاتي ابدا، لانه لم يجد في سيرة هذا الرجل ما يؤاخذ عليه. انها الصفحة البيضاء التي صقلتها السماء ولفعتها بالنور. اول عطاء علي بن ابي طالب هذا العطاء ان انتزع الثناء من القرآن، وانتزع الثناء من السنة الشريفة، وانتزعها من ألسن العقلاء ومن أقلام العظماء. وسيظل علي بن ابي طالب انشودة الدهر ما عاف ذكرك محرابي ولا عودي، وردا بذكري وايقاعا بتغريدي. سيبقى علي بن ابي طالب تردده الشفاء والألسنة ألقى الناصعة. العطاء الثاني الذي أعطاه الله لعلي بن أبي طالب أننا نعرف أن من يموت يستولي الركود على ذكره وعلى جدته. وعلي بن أبي طالب منذ خرج من هذه الدنيا ولم يخرج منها، منذ خرج منها جسدا علي بن ابي طالب يمور، يحرك الفكر ويحرك المجتمعات. لا يمكن ان يمر عصر من العصور ولا ياخذ المجتمع من عطاء علي بن ابي طالب شيئا جديدا. ما تزال الاقلام تنتجع حياة علي بن ابي طالب فتجد فيها جديدا. واي عطاء اعظم من هذا العطاء؟ تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمجوده ذخر. ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل شفر من روائعه سطر. اذا السماء مقابل عطاء علي بن ابي طالب اعطته رضوان الله عز وجل، اعلن القرآن ان هذا الرجل ممن رضي الله عنه، ممن رضى عن الله والله عز وجل رضي عنه، ممن اعطته السماء رضاها ورحمتها وبركتها، وممن اعطاه الرسول مكانة لم يزاحمه بها احد، وممن اعطته النفوس ان حملته مثلا عاليا. وهذه هي الحياة الحقة، هذه هي الحياة الحقة. إذا أردنا أن نرجع إلى من تصور أنه عاش أفضل من علي بن أبي طالب، فسنرى أنه ليس هناك إلا بضعة أيام قضاها في قصر. ولكن هل حرم علي بن أبي طالب من القصر؟ اذا كان علي بن ابي طالب باختياره نبذ القصر ونبذ الذهب، فقد سجد الذهب على اعتابه وسجدت الصروح على قبره. اذا كان البعض تناول طعاما تلذذ به، فان علي بن ابي طالب عندما كان ينبذ عنه انواع الطعام كان يحدثنا انه لو ارادها لتناولها، ولكنه نبذها وتلذذ بشيء اثمن منها. تلذذ برغيف اعتقد انه اخذه من طريق الله، تلذذ بعطاء اعتقد ان السماء منحته اياه. اما والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القش، ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي. الى اخر ما اورد لنا من منهج في طعامه وشرابه. وهكذا انت اذا تجولت في هذه الحياة المعطاء الخصبة، فستضع يدك على علاء مميزة ان التفت. وستمر علينا ان شاء الله في الليلتين الآتيتين سنحاول أن نتجول في أبعاد هذه الحياة المعطاء الخصبة، ولكن لا بد من الوقوف هذه الليلة على الأسباب التي حدث بمجتمع علي بن أبي طالب أن يهيئ له من يقتل. ما هي الدوافع وراء ذلك؟ ومن الذين اشتركوا في قتله؟ الغريب أن معظم المؤرخين درجوا على السيرة التقليدية بأن علي بن أبي طالب قتله الخوارج، والخوارج ما كانوا إلا أداة تنفيذ في الواقع. علي بن أبي طالب اشتركت عدة عناصر في قتله. لقد وضع علي بن أبي طالب أيدينا على ذلك بنفسه، كان في هذا الشهر يصعد على المنبر يردد هذين البيتين: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات وثقين لا يعفى لها أثر. فكان يصرح أن قريش تسعى لقتله. دخل عليه قبيل هذا الشهر، دخل عليه الأشعث ابن قيس، ولمح الأشعث للإمام علي عليه السلام بأن هناك من يريد قتله، وكان هو الذي يريد ذلك. أنت تعلم أن عبد الرحمن ابن ملجم قضى شهرا في بيت الأشعث ابن قيس قبل مقتل الإمام علي، شهر كامل قضاه في بيت الأشعث ابن قيس، والأشعث كان على صلة مباشرة بمعاوية. وهكذا معظم النقاد والمحللين ومنهم بعض المستشرقين يميلون إلى أن الذي قام بالأمر بصورة مباشرة هو معاوية بن أبي سفيان، وأن الخوارج ما كانوا إلا أداة للتنفيذ، وأن الضربة التي ضرب بها معاوية كانت مفتعلة ضربة عادية، وأنه خرج في ذلك اليوم كما يقول جملة من الكتاب المحدثين وتحت ثوبه درع للوقاية عن الضربة. أما عمرو بن العاص فلم يحضر، لأن هؤلاء الثلاثة الذين دفعوا للقيام بالعملية استغلت منهم طيبتهم. بتعبير آخر، أن الخوارج صحيح اندفعوا اندفاعا عقائديا، لكن هذا الاندفاع العقائدي وظف، هم اندفعوا به لكن هو وظف، يعني قيل لهم اقتلوا هؤلاء الثلاثة، لكن اثنين منهم تحرزا. عمرو بن العاص ادعى المرض فلم يأتي، ومعاوية تدرع والضربة كانت ضربة مفتعلة، والذي وقعت الضربة والذي قتل هو علي بن أبي طالب. هذا المعنى نص عليه أكثر من كاتب ومحلل، وإن كان المتقدمين درجوا على السيرة التقليدية بأن الخوارج اجتمعوا إما في عمرة رجب وإما بالحج، يعني في حج تلك السنة، وقرروا القيام بقتل علي بن أبي طالب. لكن الواقع أنه عدة فئات اشتركت عناصر من قريش، واشتركت عناصر من بني أمية، وكان الخوارج هم الأداة التنفيذية. المهم أنهم عندما اجتمعوا هؤلاء الثلاثة وقرروا التوزع لأن يقوم كل منهم بدوره، كان نصيب علي بن أبي طالب أن يكون قتله على يد هذا الرجل الذي كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه يكثر من عطائه ويكثر من الإحسان إليه. دخل عليه قبيل هذا الشهر فأعطاه الإمام علي عليه السلام عطاءه وأطال النظر إليه. لما خرج قال: إني لأظنه قاتلي، هكذا أخبرني حبيبي رسول الله. وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الشهر يتنقل ليلة في بيت عبد الله بن جعفر وليلة في بيت الحسن وليلة في بيت الحسين، يفطر على قليل من الطعام ثم يخف لصلاته، وفي مثل هذه الليلة اقتصر على الطعام ببيته. قال لابنته ام كلثوم: بني هاتي لي افطاري، فقدمت له افطاره، اناء من اللبن وشيئا من النباتات الصحراوية ورغيفين من الخبز. فالتفت اليها قال: بني ارفعي احد الادامين، فاني اعلم انه ما طاب مطعم احد ومشربه الا وطال وقوفه بين يدي الله. بني ارفعي احد الادامين، تقول: رفعت احد الادامين، تناول امير المؤمنين افطاره ثم قام ليتوضا، نظر بالنجوم قليلا ثم قال: هي والله الليلة التي وعدت بها، والله ما كذبت ولا كذبت. تقول: دخل الى حجرته، تنفل بركعات، ثم خرج اطال مرة اخرى، نظر بالنجوم. تقول ام كلثوم: دنوت اليه، قلت له: أبه، إني أراك في هذه الليلة تتطير. قال: بني ما منا من يتطير، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. قلت له: أبا، ما الخبر؟ قال: بني إنها الليلة التي وعدت بها. تقول: كان أمير المؤمنين بين الآونة والأخرى يخرج يقلب طرفه بالنجوم ويعود ليستأنف صلاته، إلى أن انبلج عمود الفجر، نزل علي بن أبي طالب إلى صحن الدار، جدد وضوءه. كان بصحن الدار طيور من الإوز أهديت للإمام الحسن، لما رأيناه رفرفنا في وجهه وصحنا. قال الإمام: صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم. أيها الليلة الكريمة من شهر رمضان، على البعد غسلي جرح علي بن أبي طالب بدموعنا. أيها الجبهة التي تكللت بالدماء في مثل هذه الليلة، إنك في مشاعرنا. على البعد يا أمير المؤمنين، نحن نواشي أنين بناتك ودموع أولادك في مثل هذه الليلة. نزل علي بن أبي طالب ليفتح باب الدار، تعلق مئزره بالباب، أخذ يشده وهو يقول: اشدد حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر كما كان يواشيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج بعد أن عقد أزاره، تبعه الحسن والحسين. قال: أقسمت عليكما بجدكما إلا ما رجعتما. أرجعا إلى الدار، وأقبل علي بن أبي طالب تخطى رقاب الناس وصعد إلى المأذن، إلى مكان الأذان، أذن وكان اذا اذن تضطرب حيطان المسجد، نزل يوقظ النائمين يقول الصلاة عباد الله. يقول عامر ابن محمد الازدي: كنت انظر علي ابن ابي طالب يمر يوقظ النائمين الى الصلاة، بينما انا كذلك اذ نظرت الى لمع السيف والى قائل يقول الحكم لله لا لك يا علي، ثم نظرت الى السيف وقال رأس علي ابن ابي طالب، سمعت صوته يقول: لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية. عند ذلك سمعنا الصوت، تهدمت والله اركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قل قتلت قل اتقيا قتلوا اشقى الاشقيا. اقبل الناس مندهشين من كل حدب وصوب ينادون: وسيدا. هو اقبلت عائلة امير المؤمنين احطن به وهو مرمي على المحراب. ويا الدهر ما يفيد الاعتاب، اهضي ما يبوي مصاب. اجي اناك وانت على المحراب مرمي وشيابك بالتراب، شقولن شقولن لحل وفاد بالباب. اجى العيد واهل العيد غياب، هذا علي امير المؤمنين لقن